الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. التقى السفير الإيراني لدى أذربيجان عباس موسوي نظيره التركي أركان أوزورال لبحث الأوضاع الجارية في منطقة قرباغ. وكتب السفير الإيراني عباس موسوي في تغريدة على تويتر أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الإيرانية التركية وعلاقات البلدين مع جمهورية أذربيجان، فضلا عن الأوضاع في منطقة قرباغ. وافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صفقة لتبادل جاسوسة عميلة لكيان الاحتلال الصهيوني مقابل 3 من الرعايا الإيرانيين معتقلين في الخارج. والجاسوسة كايلي مور غيلبرت التي تحمل الجنسيتين الأسترالية والبريطانية كانت قد دخلت دورة تخصصية بالتجسس لفترة 2 وهي تتقن اللغة الفارسية بصورة كاملة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا الحوار المبني على الأسس الدبلوماسية السبيل الأفضل للحصول على حلول إيجابية ومثمرة بما يتعلق بالاتفاق النووي. أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال تتجدد كل عام مع دخول فصل الشتاء بسبب نقص الملابس الشتوية والأغطية وعدم توفر أنظمة للتدفئة. أفرج الكيان الصهيوني المحتل عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس الذي أضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم احتجاجا على اعتقاله الإداري، وعاد الأخرس إلى بلدته سيلة الظهر بعد ساعات قضاها في مشفى النجاح في نابلس. وأكد ماهر الأخرس كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله إنه قد ولى زمن الهزائم. أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني بيانا استنكر فيه دعوة النظام الخليفي لرئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد. جدد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله محمد علي الحوثي التأكيد أن الصاروخ الذي استهدف منشئة أرامكو السعودية الاثنين الماضي هو صناعة يمنية 100%. وقال الحوثي أنه سيستمر الاستهداف والدفاع كلما أصرت السعودية على مواصلة عدوانه على الشعب اليمني واستهداف منشئاته الحيوية. انسحب الجيش التركي بشكل كامل من نقطة المراقبة بمدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي لتصبح خامس نقطة عسكرية تخليها منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. يأتي ذلك في سياق تطبيق الاتفاق بين موسكو وأنقرة الذي يقضي بانسحاب الجانب التركي من النقاط التي يحاصرها الجيش السوري. دعا سيناتور أمريكي دارة الرئيس المنتخب بالولايات المتحدة جو بايدن لمراجعة علاقات واشنطن مع المملكة العربية السعودية، مضيفا لا يمكن أن تكون لأمريكا صوتا ذا مصداقية في مجال حقوق الإنسان إذا واصلت النظر في الاتجاه الآخر. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن شركة النفط الفنزويلية استأنفت تصدير النفط للصين رغم العقوبات الأمريكية ضدها. أعلن قائد الجيش الأسترالي إبلاغ 13 عنصرا من القوات الخاصة بأنهم يواجهون الطرد من الخدمة بعد صدور تقرير خلص لارتكاب عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال، حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، صدق الله العلي العظيم. أدعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والأرض مددناها. واضح أن الآية الكريمة جوها جو امتنان من الله على العباد بالنعم، يعني يريد أن يذكرهم بما أنعم عليهم. وقطعا الباري عز وجل لما يريد يذكرهم بما أنعم عليهم ما يريد من عليهم في الحقيقة، إنما يريد أن يلفت انتباههم إلى ضرورة الشكر، يعني يعودهم على شكر المنعم، شكر النعمة. زين، أول شيء بدأ قال: والأرض مددناها. طبيعي الباري عز وجل جعل الأرض أمنا الرؤوم، يعني الأم الحنون هي الأرض التربة. احنا طبعا من عدها نخلق ومنها نأكل وعلى ظهرها نعيش، وبعد ذلك نرجع إليها مرة أخرى، ثم نبعث منها مرة أخرى. الواقع هي أمنا الأساسية، هي وسيلة الإنتاج، هي المصدر لوجودنا، لأن الله يخلقنا من ترابها، ولذلك أصبح التراب عزيز جدا. التراب اللي يتكون منه الإنسان جزء من كيانه الجسمي وجزء من كيانه الروحي، لهذا أصبح الوطن حب من الإيمان. في الواقع أصبح الدفاع عن الأوطان أمر مقدس، الدفاع عن الأوطان أمر يدعو إليه الدين ويدعو إليه العقل وتدعو إليه الفطرة والغريزة، وأصبح حب التربة وحب الأرض أمر لا ينفك عن الإنسان بحال من الأحوال. على العموم القرآن الكريم لما يذكرنا يقول الأرض مددناها، يريد يشعرنا بأنه جعلها صالحة للانتفاع. هنا أكو نقطة شوية أرغب ألفت النظر إليها. القرآن الكريم عطاء مو مخصوص إلى زمن، يعني مو معلومات القرآن إجت إلى الجماعة اللي كانوا في أيام النبي مثلا وبس، أو مثلا عطاء القرآن معلومات القرآن إجت أفرض إلى الجيل الثاني أو الجيل الثالث وبس، لا، عطاء القرآن متصل مستمر للدنيا إلى أن تقوم الساعة، باعتبار أن الدين الإسلامي هو خاتمة الأديان والقرآن هو دستور الدين الإسلامي. إذن القرآن في معلومات للدنيا على امتدادها. فإذا إجا واحد وصار بناء يطين معنى للقرآن يقول أن هذا المعنى هو ماكو غيره خالد، نقول له لا مو قبول. ليش؟ لأن أنت فاهم من القرآن شيء وغيرك قد يفهم من القرآن شيء آخر. نبه لي زين. يعني إحنا مو واحد لما يجي يقول الآن الآية هل معنى إلها بس وهذا هو ما إلها معنى آخر، إلا إذا جاب لنا رواية عن معصوم عن النبي مثلا، واحد الرواية عن النبي شيء آخر، لكن واحد مفسر يجي يقول أن معنى الآية هذا هو مو غيره، نقول له لا اسمح لنا مع احترامنا إليك، القرآن الكريم إلى معاني كثيرة وكل واحد من حقه أن يفهم للقرآن إذا كان عنده مؤهلات الفهم، فأنت لا تجي تسد الباب على غيرك. ليش أقول الشيء؟ مو أكو بعض المفسرين يقول هاي الآية أفادت أن الأرض مسطحة ممتدة مو كروية، هذا مو مقبول الرأي أبدا مو مقبول. هو هذا افتهم من كلمة مددناها، مثل ما تقول انت مثلا مددت المدة او الفراش، الفراش مسطح كذلك الارض مسطحة، لا. القرآن الكريم لما قال الارض مددناها يعني جعلناها ذات ابعاد، يعني بها طول وبها عرض وبها عمق، وإلا مو معناه مسطحة، لا مو شيء. هي مع انها كروية بس الانسان يشوفها كأنها مستقيمة كأنها مسطحة، لكن هي كروية بدليل أن القرآن الكريم يقول رب المشارق والمغارب، زين، مشارق جمع مشرق والمغارب جمع مغرب، وإنما يعبر المشارق والمغارب على اعتبار أنه كل جزء من الأرض إلى مشرق وإلى مغرب. الكرة الأرضية فد مكان الآن بي ليل، مكان بي نهار، مكان بي بين الليل والنهار، لأنها طبعا تدور حول نفسها مفروغ من كرويتها، شيء منتهي من عنده. فلما يقول مددناها مو معناه الأرض ممتدة يعني مسطحة مستطيلة مثلا أو مربعة، لا، في الواقع كروية وكرويتها واضحة. فأن واحد مثلا مو شغلة قضايا من يقبل رأيه، نبه لي زين. يعني بعد خل أوضح لك أكثر، أنا أحترم الإنسان إذا ما طلع عن اختصاصه. شلون يعني احترمه اذا ما طلع عن اختصاصه؟ يعني مثلا واحد اختصاصه فقه واصول ما يخالف، انا اقبل رأيه في حدود الفقه والاصول. اذا صار بنا يطلع عن الفقه والاصول ويتدخل اقول له لا، يو تحكي عن علم نقبل قولك، يو تحكي عن عدم علم لا ما نقبل قولك. يعني هو لما واحد يشتغل باختصاصه يريح الناس بعد، يعني يحكي بالشيء اللي يعرفه، اللي ما يعرفه ها ما اكو داعي يتكلم بي. مثلا واحد يجي الى تفسير الآية، خل اضرب لك مثلا، يجي الى تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. طيب نقر في الارحام ما نشاء، يعني الجنين نأخر في رحم الام حسب اشاءتنا، لكن حسب إشاءة الله عز وجل شقد؟ يعني حسب إشاءة الله ما بين خطين، يعني ما بين البداية والنهاية، يعني أول خاط يمكن أن يظل بالرحم يومين ويوقع سقط، يمكن أن يظل بالرحم شهرين ويوقع، يمكن أن يظل بالرحم أقصى مدة ممكنة 11 شهر بدء الشهر 12. هاي عند الإمامية. احنا مثلا عندنا الآن عند مفسرين وفقهائنا إذا واحد تزوج امرأة وفرض اليوم متوفى وهاي جابت ولد من بعد 11 شهر ممكن اكو احتمال بان هذا ابنه ونعتبره ابنه ونعطيه الميراث. ليش؟ لانه ضمن المدة القانونية، ضمن المدة العلمية، ان الجنين يمكن يتأخر ببطنه 11 شهر في بعض حالات شاذة، واقل ما يمكن ان ينولد وهو حي 6 اشهر، لان المدتين اللي نعتبرها الرسميات قانونيات، بحيث ان المرأة اذا ولدت ولد كامل لاقل من 6 اشهر ما نقبله، ما نعتبره ابنه. نبالي يعني امرأة زوجت اليوم بعد 5 اشهر جابت ولد كامل، ما نقدر نعتبر هذا الولد ابن هذا الزوج الاخير، لا نضع عليه علامة استفهام شك، لانه اقل تقدير الحد الادنى المدة القانونية 6 اشهر. المدة القانونية اللي يتأخر بها الجنين ببطن امه 11 شهر او 12 على اكثر الروايات اللي تقول سنة، على منتهى الشذوذ يعني، رواية جدا شاذة ما يقبلوها الفقهاء، بس يقولون بدء الشهر 12. زين، الى هنا اذا اجى الفقيه وقال نقر في الارحام ما نشاء اكثر ما يتأخر الجنين ببطن امه المدة العلمية، اقول له ما يخالف، هذا صحيح ومقبول هذا القول. لكن يجي واحد يقول لي ان الولد يمكن يظل ببطن امه 12 سنة، واحد يقول 14 سنة، مو الشكل، واحد يقول 20 سنة، شايف؟ ده غريب يعني. اذا تحب اللي عنده مثلا المغني لابن قدامة خلي يجي الى تفسير هالايات، خلي يجي يشوف الى بقاء الجنين ويشوف اراء الاخرى، وحقك لو عندنا راي من هالاراء كان السماوات انقلبت علينا، شهد الله وكفى، لانه هاي اراء غريبة يعني، غريبة في بابها في منتهى الغرابة، ابدا يمرون بها كأنه ماكو شيء يعني، شيء طبيعي هذه ما تلفت النظر. قل له تعال هنا يا اخي، انت مو شغلتك، انت شغلك فقه واصول، هذا هيك شيء مو شغلك، اسأل به طبيب، انت عليك تبين الحكم الشرعي بس. اما مدة بقاء الجنين ببطن امه، صلاحية الجنين للبقاء ببطن الام اش كثر، الادوار ادوار الاجنة علميا اش كثر، هذه يطيها للطب، شغل الطب ها، اطرحها على الطبيب والطبيب يعطيك بها الرأي، وانت بين الحكم، طبق الحكم على الرأي، لان ما نقبل رأيك اذا مو اختصاصك الطب. نبه لجه، اذا في واقع الامر الرأي اذا مو من اهل الاختصاص ما يقبل بالمرة. من بعد هالمقدمة اللي وضحت لك اياها شوية، ارجع الى صلب الموضوع. لما القرآن الكريم يقول والأرض مددناها، طبعا أنا مو شغلي جيولوجيا ولا شغلي فلك، لما شغلي فقه وتفسير أسأل علماء الجيولوجيا وأسأل علماء الفلك، أقولهم تعالوا هاي الأرض عندما بدأ تكوينها كيف تكونت وبعدين كيف انتهت شكلها النهائي شنو، يعطيني رأيه أنا أسجل رأيه. ها؟ ولذلك انا اتخطر من قبل 30 سنة، يعني من افتحت عيني على القرآن الكريم بدأ يتبلور عندي رأي ان القرآن تفسيراته بالشكل الموجودة، قد يكون تفسيرات جزا الله علماءنا خير الجزاء، تعبوا هواية علماء المسلمين فسروا للقرآن وتفاسير محترمة، لكن ما تقدر تسميها تفسيرات علمية كافية. ليش؟ لانه التفسير العلمي ان الآية نجزئ معلوماتها ونطي كل جزء من المعلومات الى ذوي الاختصاص، شايف؟ يعني الآية اذا بيها خمس علوم 6 علوم كل جزء من العلم نطي للمختص، اذا بيها موضوع طبي نقول للطبيب تعال اشرح لنا هذا، اذا بيها موضوع فيزيائي نقول للعالم الفيزياء اشرح لنا هذا، اذا بيها موضوع كيميائي نقول للكيميائي تعال اشرح لنا هذا، اذا بيها عالم فلك نقول له تعال يا عالم الفلك اذكر لنا شنو معنى كل يجري الى اجل مسمى، يعني هل يمكن الكواكب هذه الها بداية والها نهاية، تعمر وتعيش مثل الانسان، انطينا الرأي كل واحد، يعني كل موضوع نطيله لو الاختصاص، نجزئ القرآن شلون دوائر المعارف، الان دوائر المعارف العلمية كل علم يأخذ واحد مختص. تفسير القرآن لازم يكون هالشكل. أنا هذا الرأي منذ زمان أدعو إلى، وأتخطر قبل 3 سنين في المؤتمر العلمي بأبوظبي ناولت لها الموضوع بالذات. يعني في واقع الأمر هذا كان موضوع يجب يعني أن يتجه المسلمون إليه، أن يكون تفسير القرآن ما يؤخذ إلا من ذوي التخصص، حتى نخلص من الخبط من الخلق والخبط الموجود في واقع الأمر. زين هذا لما يقول أن الأرض سطحية، قل له يا أخي مو شغلك أنت لا تقول الأرض سطحية، قول أن القرآن يقول والأرض مددناها. أما شنو معناها؟ تعال أنت الفلكي بين لي المعنى، وانت ذاك الوقت طبق المعنى على قول الفلكي، والا انت مو شغلك موضوع الارض. لا تجي تقول ان الارض مسطحه، لا، والحال هي كرويه، ثابت انها كرويه. زين، الى المعنى مددناها شنو؟ يعني جعلناها ذات ابعاد، يعني بيها طول بيها عمق بيها عرض، ينتفع بيها المزارع وينتفع بيها العامل وينتفع بيها ابو المنجم، يعني بيها الانتفاعات. والأرض مددناها وألقينا فيها رواشي. شنو معنى ألقينا فيها رواشي؟ القرآن الكريم يريد يقول لو احنا جاعلين الأرض كلها على مستوى واحد ما صار تنوع بالأرض. الأرض الآن بها تنوع. شنو هو التنوع؟ مثلا بها مكان حار ومكان بارد، جبل يرتفع عن سطح البحر مثلا 3000 متر، طبعا هذا يكون بارد، وادي ينخفض عن مستوى البحر يكون حار، الجبل يصير به نوع من النبات والوادي يصير به نوع من النبات، الجبل يصير به انواع من الحياة والوادي يصير بها انواع من الحياة. إذن الله عز وجل عندما نوع الارض جعل منها قسم جبال وجعل منها قسم وديان. شنو الهدف؟ الهدف واضح، أن الله تبارك وتعالى في هذا التنويع أراد أن يعطينا نعم منوعة، يعطينا مناخ منوع، نبات متنوع، بشر متنوع، مناظر متنوعة. هذه كلها من تقسيم الأرض. خلى الأرض مثلا قسم هضبات، قسم أراضي متموجة، قسم أراضي رسوبية، قسم أراضي جبلية صلبة، قسم أراضي رخوة بها منابع، أنواع نوعها الباري حتى ينوع لنا النبات، ينوع لنا النعم، ينوع لنا المناظر، ينوع لنا البشر. يريد أن يذكرنا بأن الله عز وجل أعطانا أنواع النعم على اختلافها. ألقينا فيها رواشي، الجبال هل جعلناها رواشي؟ أكو رأي هو عظيم، بس هذا الرأي في واقع الأمر ما متنبه له يعني بعض المفسرين. شفت رأي لبعض المفسرين يقول الله عز وجل إنما وضع الجبال لتعديل حركات الأرض. كيف لتعديل حركات الأرض؟ يعني أنت تلاحظ السفينة الآن اللي تمشي بالنهر، طبعا إلى سكان اللي نسميه سكان، هذا اللي يعدل مسيرة يوديها يمين وشمال. ليش؟ لأنه يعارض تيار الماء فيدفعها يعدل حركاتها. هاي الجبال تعارض تيارات الهواء، التربة الأرض عندما تفتر بالهواء تيارات الهواء تعارضها الجبال تعدل حركات الأرض، لتعديل حركات الأرض لإعطائها لون من الموازنة. نبه لي القرآن الكريم يشيرنا إلى نعمة من النعم. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواشي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هنا هذا المقطع بثلاث آراء، يعني معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني من كل شيء يكال ويوزن. كيف؟ يعني مسألة الأطعمة، أفرض الأطعمة إحنا اللي نأخذها بوزن، شيء الموزون يعني اللي يعرض للوزن، بعض النباتات اللي ناخذها بوزن وبعضها ناخذها بالكيل. يقول القرآن الكريم يريد يأشر الى ان نعم الارض لها مقادير، ومن جملة مقاديرها الميزان، الشيء ناخذه بمقدار وهو الميزان. هذا رأي سطحي، رأي يعني ما يلفت النظر، والقرآن الكريم ما أظن يعني جاي لبيان هذا المعنى البسيط العادي، يعني الرأي ما هالقد مقبول. زين خليه على حدة. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني من كل شيء لذيذ الطعم. انت شايف احنا في تعبيراتنا لما واحد يتكلم نقول هذا كلامه موزون. شنو معنى موزون؟ يعني ما يشد ما يغلط، يعني كلامه مقبول، كلامه بذوق بطعمه. لما يتكلم نقول هذا كلامه موزون ما يغلط، يعني ما يشد. القرآن الكريم يقول احنا انبتنا لكم النبات وخلينا الطعم الموجود بالنبات طعم موزون، ما بيها طعم ما تقبل الروح الذوق. يعني ان الطعوم الموجودة بالنعم بالنباتات طعوم مقبولة، يعني الحلو بيها مو شديد الحلاوة، والحامض مو شديد الحموضة مثلا، والمعتدل ما بي افراط ولا بي تفريط، دائما طعمها موزون. كل شيء الباري عز وجل طعم موزون الا الماء. الماء الباري طعم هو طعم الحياة. ولذلك اتخطر سؤال، واحد سأل الامام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله اخبرني ما طعم الماء؟ قال الامام طعم الماء طعم الحياة. فالجواب رائع، يعني فعلا انت ايش تقدر تقول الان الماء شنو طعمه؟ تسمي حامض حلو، تسمي مالح، تسمي اي شيء، ما الى اصلا ما تقدر تطي نعت من النعوت. الامام قال له طعم الماء هو طعم الحياة، يعني اللي ما يشرب الماء ما يعرف معنى، ما يذوق الحياة. الواقع طعم الماء هو طعم الحياة في واقع الامر. فكل شيء الباري عز وجل طعم موزون، يعني مقبول بالذوق، لا مفرط بالحموضة ولا مفرط بالحلاوة، ولا هو مثلا الى لون من الطعوم الشاذة، لا طعمه دائما موزون. الباري عز وجل كل نوع من انواع النباتات ميزه بطعم خاص. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي يعتبر الرأي العلمي، ان معنى قوله تعالى وانبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني من كل شيء خاضع الى وزن بالمعادلة. هذا شنو؟ هذا سأوضح لك. الان هذه التربة اللي نحط بيها النبتة، التربة بيها مئة عنصر وعنصرين، يعني بيها من الاملاح 100 نوع ونوعين. زين هذه العناصر الاملاح الموجودة لما نغرس النبتة نخليها بالتراب، الماء يجيب هالاملاح كلها، انواع هالاملاح يسوقها، يجيبها لوين؟ ذايبة، يجيبها الى جذور الشجرة. الشجرة ظلت هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية. شلون هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية؟ يعني مثلا شجرة البرتقال مثلا تأخذ 4% جير، 2% مثلا فوسفور، 3% مثلا كربون، مثلا 4-5 عناصر تركبها في تركيبة كيميائية تمتص من عندها تصير برتقالة، يصير النبات برتقالة. لو فرضنا هالتركيبة الكيميائية تغلط، يعني بدل ما تاخذ منها الاملاح 4% تاخذ 6%، يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير برتقال، يصير شكل اخر. شايف؟ مثلا افرض الان البيذنجان، اي نبتة البيذنجان مثلا تاخذ نسب من الاملاح معينة معادلة كيميائية ما تغلط، اذا غلطت يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير باذنجان، يصير بشكل اخر. كذلك كل نوع من انواع النبات الى معادلة كيميائية، ياخذ منها الاملاح، من هاي بها النسبة، من هاي بها النسبة، من هاي بها النسبة، ويخلطها تطلع النبتة. زين والنبات انما يحافظ على فصيلته اذا حافظ على نسبة المعادلة الكيميائية فيما يأخذه من التراب. زين هنا نسأل، نقول اكو عندنا مثلا الان اكو عندنا اختصاصيين جماعة يدرسون بكلية الصيدلة، هذا يدرس بكلية الصيدلة ويتخرج بعد دراسة طويلة يجي يفتح له مثلا صيدلية، الصيدلية عندما يفتحها يجرب بيها فد 20 سنة مثلا، ومع ذلك يجي لي واحد يعطي وصفة يقول له والله سوي لي هالدواء، الى دواء يركبه، يحاول ان يركب الدواء يغلط، غالبا يغلط، يغلط ببعض النسب، زائد ناقص قليل كثير، يغلط به مع تجربة ودراسة عريضة طويلة. زين نجي للشجرة نسأل نقول هاي الشجرة اكو عندها عقل؟ لما تاخذ من الاملاح بها النسبة 4 منها 2 منها 6 منها 10 منها، ليش ما تغلط هاي الشجرة؟ واذا غلطت يتغير نوع النبات كله، وجه الارض كله يتغير. زين شنو اللي خلى هذه الشجرة تعقل المعادلة الكيميائية وما تغلط؟ من اين جاء هذا العلم لها؟ اذا عرفت هذا ترجع الى معنى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اذا هذا النبات اللي موجود ها كل خاضع لمعادلات دقيقة من ورائه مهندس قدير، ولذلك القرآن الكريم يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء خاضع لوزن دقيق، كل نبات إلى وزن معين، إلى حجم معين، إلى معادلة تركيبية معينة. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وجعلنا لكم فيها معائش. طبيعي هنا واضح ان الجعل المراد به الجعل التكويني. شنو معنى الجعل التكويني؟ جعلنا لكم فيها معائش، يعني خلانا رزقكم بالارض بهالتراب، الذب البذرة تكبر تنمو تصير 700 حبة 1000 حبة، منين تأخذها؟ من التراب، معاشكم منها من الارض، تطلع بها الفرخ الصغير الكتكوت هذا الصغير يأكل من النبات ويربى من الارض، معاشكم من هنا، اللحم يتربى على الارض، النبات يتربى على الارض، المعادن اطلعوها من الارض، اطلبوا الرزق في خبايا الارض. يعني الله عز وجل جعل معايشنا وين؟ هنا بالتراب. هذا الجعل التكويني الجعل التشريعي شنو؟ تقدير الحصة. الله عز وجل يقدر لنا الحصة وين؟ باللوح المحفوظ فوق عنده، هذا اللي يقول وفي السماء رزقكم، نبه لي، يعني المقصود كتابة الرزق باللوح المحفوظ، الحصة، وإلا جعل التكويني بالأرض، موجود بالأرض. الله عز وجل قال أن هذه الأرض تتقسم بها الشكل، الأرض لله ولمن عمرها، فلاح عند قابلية يزرع، يجي يلقى له قطعة أرض صالحة للزراعة ويمها ماي يأخذها يزرعها، ننطيه إياه، هذا أحياها نخليه يأخذها. زين إيش قد يأخذ منها؟ إيش قد عليه الحق العام؟ هذا كله مقسم بالجعل التشريعي فوق، مكتوب عند الله عز وجل. لكن الجعل التكويني وين؟ بالأرض. وجعلنا لكم فيها معايش. زين هذا المقطع من الآية وجعلنا لكم فيها معايش شو نستفيد منه؟ أول ما نستفيد من عنده أنه ماكو واحد ما إلى عيشة بالأرض، مستحيل الله عز وجل يخلق لإنسان وهذا الإنسان ما عنده طعام بالدنيا، لكنه إنما تشوفه ما يحصل طعام يو هو دبنك ما يريد يشتغل، فالإنسان كل ذاب روحه على الناس ما يعرض نفسه للكسب، يريد يجي لياكل هو قاعد ببيته كسلان، هذا ما يصير. هذا الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، مثل شي واحد يقول له اشتغل ارتزق اطلع للعمل حتى تنتفع، هذا من جانب. من الجانب الاخر واحد مهيئ للعمل لكن ما يحصل، هذا وين رزقه؟ رزقه قد سطى عليه غيره، تمدد عليه غيره، سرق واحد اخر من الناس. من هالناحية الله عز وجل واضع لعيشته بالارض، لكن اجا غيره تمدد على هالمعيشة خلاه جوعان. لتوضيح الفكرة اذكر لك واحد يقول مريت شفت واحد يصيح وابطناه، قلت له شبيك؟ قال لي والله اكلت وشبعت كثيرا وبطني تريد تنمزق من كثر ما اكلت من الطعام. زين مشيت شوية شفت لي واحد يصيح وابطناه، تشبيك؟ قال لي الجوع قتلني، ادور لي على رغيف ما جاء القى. قلت سبحان الله، لو دفع هذا فضل طعامه الى هذا لصلحت بطن هذا وبطن هذا، بس هذا تمدد على حساب هذا فصار واحد مدخوم وآخر محروم. فالمسألة الله عز وجل عندما يقول وجعلنا لكم فيها معائش، لا شك أن الله عز وجل وضع أرزاق الخلائق في هذه الأرض، لكن الناس يسطو بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا ويشرق بعضهم بعضا، أي من ناحية. من ناحية ثانية نستفيد من هذه الآية، من هذا المقطع، من قوله تبارك وتعالى وجعلنا لكم فيها معائش، أن الإنسان كل ما يأخذ من هذه الدنيا يأخذ معاشه. مو بعض الناس متهالك على الدنيا إلى درجة ناسي وجوده، تلقاه واصل إلى درجة لا يلتزم بقيم، لا بإيمان بالله عز وجل، لا يقف عند حد معين، بس يلهط ليل نهار مو عارف، كأنه يريد يأخذها للدنيا كلها. القرآن يقول لا، على كيفك على مهلك، ترى انت ما راح تأخذ من الدنيا إلا معاشك مو أكثر. يعني انت شو تريد تأخذ منها؟ كل ما تأخذ منها فت خمس أشبار تنام بيها وقت الموت، تأخذ لك منها قطعة أرض تسكن بها تسميها دار، تعيش لك منها أيام قلائل ثم تسلمها لغيرك شئت أم أبيت. كم تركوا من جنات وعيون خلوها إلى غيرهما وراح وانتهى كل شيء. يعني المفروض أنت يجب أن تعرف الحقيقة هذه. تناديه الملائكة بأربع أصوات، في واحد من الملائكة يقول له لقد طفت جميع بحار العالم فما وجدت لك شربة ماء تشربها. يقول له أنا مريت بالبحار كلها بعد ما إلك نصيب بعد بالدنيا، شربة ماء ما إلك نصيب فيها بعد، غير حقك من الماء خلص، المقرر إلك المكتوب إلك تشرب من الماء خلص. الآخر يقول له لقد طفت بأطعمة العالم بأجمعها فما وجدت لك لقمة تأكلها. بعد حقك من الطعام خلص، حصتك من الطعام خلصت. الثالث يقول له لقد جلت الأزمنة فما وجدت لك آنا تعيشه. أنا مريت بالزمن، ما بعد ما إلك بالزمن حصة يمكن أن تعيش بها، حقك من الزمن خلص. الرابع يقول له لقد جبت الهواء فما وجدت لك نفسا تتنفسه. بعد حق ما إلك تشحفنا من الهواء تتنفسها بعد ما إلك حق خلص. فإذا جاء أجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مو الشكل الواقع. هل هالناحية يعني الإنسان يكون يعرفها، يكون يعرف إلى حصة بالحياة، إلى مهما يكون بداية ونهاية هو يخضع لها الحد هذا بين البداية والنهاية، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بعد، انتهى كل شيء. القرآن الكريم يقول جعلنا لكم فيها معايش. أنت لا تجي تهلك نفسك. واحد هذا اسمه عبد الله بن الأهتم طبلة على واحد ينازع، أو العفو الحسن البصري دخل إلى على عبد الله بن الأهتم وهو ينازع. الحسن البصري وجد عبد الله بن الأهتم في أثناء النزع يطيل النظر إلى زاوية، فأثناء ما هو ينازع يعاين إلى زاوية من زوايا البيت. التفت للحسن قال له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية، شو أنت مو مرتاح تعاين لها الزاوية؟ قال له والله أطيل النظر إلى 100,000 درهم جمعتها من حلال ومن حرام ومن حر وبار، لم أدفع منها لله حقا، ولم أوسع منها على عيال، ولم أوسع منها على نفسي. قال له إذن لماذا جمعتها؟ إذا مثل ما تعترف أنت لا وسعت على عيالك ولا طيت للمجتمع ولا رحمت روحك، إذن لماذا جمعتها؟ قال جمعتها أولا لروعة الزمان ولخوف السلطان ولمكاثرة الإخوان. شنو ذمي؟ روعة الزمان يعني يقول له خاف الزمن يتغير ويجي لي الفقر، فإذا يجي لي الفقر هو عند هذا الذخر يطلعه. تم لاحظ شلون يعني شلون وهم خيال عجيب، يعني هو فعلا فقر، هو فعلا فقر ما مستفيد بها، حاطة جامعة خاف يجي لي الفقر، هو فعلا فقير الان ما متبعي بشيء، يخشى اذا يجي للفقر حتى ينتزع بها. هي هاي الخدعة، هذا المعنى اللي اللمحة الجميلة اللي يسجلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: وعجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي له طلب. هو هارب من الفقر لكن يستعجل الفقر، هو بالفعل بالفقر ما منتفع من هالأموال كلها، بخيل وخايف أنه هالأموال إذا تغير الزمان حتى يمد إيده إلى هالأموال. أي وحدة؟ قال له: أنا جمعتها خاف الزمان يتغير. قال له: طيب أي وحدة عرفناها؟ قال له: الثانية جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان. أنا أعرف لما أروح وعندي شغل عند الموظفين إذا ما ألعب إيدي شغل ما يمشي، لازم ألعب إيدي، ها؟ فلازم عندي فلوس. أي قبل يعني طبعا وإسا ما في شيء إن شاء الله. فهذا الشيء الثاني. الشيء الثالث قال له: جمعتها لمكاثرة الإخوان. مكاثرة الإخوان شنو يعني؟ قال له: أنا إذا الناس تعرف عني أني فقير، إذا أنا فقر ما حد يعطيني، ما حد يقول لي سلام عليكم أبدا، مع العلم أنا ما أوزع فقري على الناس، ما مسوي شيء. لا الغني يوزع أمواله على الناس ولا الفقير يوزع فقره على الناس، لكن الناس تكرم الغني وتحتقر الفقير. فأنا هالمبلغ ما طول عندي أكون موضع احترام عند الناس، فأحب أن الناس يفهمون عندي أموال حتى يحترموني، لأنه مكاثر الإخوان. إذا ما عندي أموال ما حد يدنو إلي، ما حد يسلم علي. إيه هو بالفعل كمل هالكلمات مات. لما مات التفت الحسن البصري إلى وارثه، قال: أيها الوارث، لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس، لقد جاءك هذا المال حلالا، فلا يكن عليك كلا وبالا. لا تخدع مثل ما انخدع هذا صاحبك، اعرف وين توزع وين تعطيه حقه، كيف تستصل منه رحمك، وكيف تعطي منه حق الله، وكيف ترفه منه على نفسك. فالقرآن الكريم يقول: جعلنا لكم فيها معايش. انت كل ما إلك بهالحياة معيشتك مو اكثر، ما راح تأخذ منها اكثر اطلاقا. جميع ما يمكن من الاموال هو راح يخرج من بين اناملك، شئت ام ابيت سينتهي بك الامر الى ان تتركه لغيرك وتخرج من هذه الحياة عارية. مو يقول في رثائه الفلسفي ابن الرومي في احدى روائعه، ابن الرومي يقول: وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب بالحي. هذا الطفل من ينولد، طبعا ينولد ايديه مصمومه، هذا بطبيعه الحال ظاهره طبيعيه، يعني هذا بعده كان رابي في بطن امه ومكدس يعني ملموم حتى يكون حجمه اصغر حجم ممكن. بنفس الوقت من يطلع برا يعرض الى هواء، يتعرض الى الاجسام احنا ندري بها بالبروده تتقلص وبالحراره تتمدد، ظاهره طبيعيه، ينولد ايديه مصمومه. هو يستغل هالظاهره يفلسفها، يقول: وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب بالحي. يقول ان هذا من ينولد صامدية دليل على انه راح يكون حريص بالحياة، صامدية على ما عنده. وفي بسطها عند الممات، وهذا من موت يطلع مفتوحة ايده، وفي بسطها عند الممات دلالة بان انظروني قد خرجت بلا شيء. مش كذا؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وجعلنا لكم فيها معايش بعد، ومن لستم له برازقين. هذه شنو ومن لستم له برازقين؟ هاي بها رأيين. الرأي الأول أنه جعلنا لكم ما لا ترزقونه من البهائم. البهائم طبعا احنا سعادتنا تتوقف وين؟ سعادتنا تتوقف على البهائم، على الحيوانات. نحتاج الحيوانات لوسائط النقل، نحتاجها للذبح نأكل لحومها، نحتاجها لأخذ منتجاتها جلودها وألبانها. الباري عز وجل يقول: احنا اتممنا النعمة عليكم، جعلنا لكم هذه البهائم تستخدموها بالأرض، وانتم ما مسؤولين عن رزقها، الله يرزقها. انتوا ما ترزقوها، كل ما في الامر انتوا شوية ارتقوا بها، جعلنا لكم فيها معايش. زين، وما لستم له برازقين، يعني الحيوان اللي سعادتكم متوقف عليه ومع ذلك انتوا ما ترزقوا، يرزقه الله. هذا رأي. والرأي الثاني، لا، المقصود بها العيال، ان الانسان لا تكتمل سعادته الا بالاسرة. الانسان بدون اسرة ما يمكن يعيش سعيد، لا المرأة تعيش سعيدة بدون اسرة، ولا الرجل يعيش سعيد بدون اسرة. الرجل يحتاج الاسرة والمرأة تحتاج الاسرة. سعادة الانسان تكتمل بان يكون عضو ضمن مجموعة، عضو ضمن اسرة، عضو من اعضاء الاسرة. هذه الاسرة هو ما مسؤول عنها، الله يرزقها. كأن القرآن الكريم يريد ينبهنا الى نقطة، اكو عندنا بعض الاباء باعتباره هو رئيس اسرة، هذا لما يرجع ويجي الى اهله، خصوص الى شوية متألم برا، ايش عنده ضيم يصب بروس عائلته؟ انا ابتليت بيكم، ابارد من اجلكم، اتعب اكد واجيب لكم، وانتو كذا. يسيء خلقه مع عياله ويقوم يعدد عليهم نعمه وافضاله. هذا هيك شلون خلق، يعني جدا بعيد عن الانسانية. هو اذا الله عز وجل ما يوسع عليه ما يقدر يعيش نفسه، رغيف الروح ما يقدر يجيب. بس هذا يجي يمن عليهم، الله عز وجل يقول له انت هذا ما ترزق، انت مو شغلك، انت سبب. الذي يرزق هو الله عز وجل. هذول العيال لازم تحسن خلقك معهم. خيركم، يقولهم النبي صلى الله عليه وآله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم، لأن النبي كان خير الناس مع أهله، في أخلاقه وفي انبساطه مع أهله وعياله. وإن كان أهله وعياله يراعون الأدب، يعني عندما كان النبي وياهم صاحب أخلاق ما يتعدون حدود الأدب في الأخلاق. ولذلك أكو كثير من الروايات ما نقبلها إحنا أبدا، أكو روايات ما نقبلها نهائيا. واحدة من نساء النبي تقول أنا أناب مصلى النبي، من يريد النبي يصلي أنا أجيب المحراب، أنا أمد رجليه، من يريد يسجد وأخر رجليه عنا يسجد وبعدين أرد أمد رجليه. هذا فرد لون من الروايات ما يقبلها ما أدري منه، مو قحط حتى لو روية 60 بخاري ما يقبلها، مو حكي فارغ. هذا ما يمكن يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله هاللون من الآداب والتربية في بيته، فهاللون من الخلق. النبي كان ذا خلق كبير مع أهله، ولكن آل النبي وعائلة عوائل النبي ونساء النبي في غاية الآداب، حفظا آداب مع النبي وأخلاق مع النبي وسيرة وتربية، تربية بيت النبي. المفروض أن النبي مقتدى، والمقتدى لازم يربي يطلع القدوة الحسنة. فالعائلة ما تكتمل سعادة الإنسان بدون عائلته. اما اذا اساء اخلاقه مع العائله واجا قام يعدد لهم انا تعبان ومطارد من اجلكم ومحصل ضيم وما ادري منو، هذا سوء خلق مع العيال. وقد ورد ان اكثر عذاب البرزخ من سوء الخلق مع العيال. هاي الفتره من يموت الانسان مباشره بينه وبين الاخره، حساب عذاب البرزخ، النفس عند الروح عندما تتعذب تتعذب من سوء الخلق مع العيال. قد واحد يسيء اخلاقه مع عياله، دائما يطب وكل الم، يطب وكل عبوس، يطب وكل خلق شرس، وكل يصب بروس الاطفال مثلا وبروس الزوج براس الزوجه. لا، على خلاف الاداب الاسلاميه اطلاقا. الانسان عنده الم، عنده جراح، ينطوي على جراحه وينقطع الى الله عز وجل. هذولا شنو ذنبهم يشركهم بالألم؟ هذولا بالعكس لازم يعكس لهم بأنهم بعيدين، يعني يعكس لهم بأنهم حبه وبأنهم موضع تقديره، ما يجي ذبهم في غمرة الألم إطلاقا. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيت النبي. والنبي يقول من كان له صبي فليتصاب له، إذا رجع للبيت حتى وإن كان متألم إذا عنده طفل خليه يتصاب إليه. شلون يتصاب؟ يلعبه، يداعبه، يضحك في وجهه. وخصوصا الأب إذا رجع مألوم ورجع متأثر، أأكد لك عندما يعطوه طفله ويأخذ طفله يسرع عنه كثير من الألم. يعني بمجرد أن ينظر إلى طفله هالمنظر يمتص منه الألم، يمتص من عنده الشعور بالأسى، لأنه يشوف الطفولة البريئة، يشوف الطفولة الجميلة، الخالية من العقد، الطفولة اللي تمثل البراءة، تمثل فطرة الله. الإنسان إذا نظر إلى الطفل، الطفل يمتص منه الألم، الشعور بالألم. هذه العادة إذا رجع الإنسان مألوم متأثر يقدموا له طفلة، لأن الطفل مصدر من مصادر الرحمة. وشي مو الحديث النبوي يقول لولا بهائم ركع وشيوخ الركع وأطفال رضع لصببت عليكم البلاء صبا. الطفل الرضيع وهي البهيمة المسكينة الراكعة والشيخ الكبير الراكع اللي ما ظل من عمره إلا ساعات يقضيها مع الله عز وجل، هذول هم مصادر الرحمة، مصادر الرحمة للأرض، من جملتها الطفل الرضيع. الطفل الرضيع إذا وضع بين يدي أبيه يمتص من عند الألم. ويظهر أن الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم رادت تستعمل هالأسلوب مع الحسين. حسين رجع آخر رجعة، تلفت في مخيم الأنصار وجدها خالية، تلفت في مخيم بني عبد المطلب وجدها خالية، تلفت يمينا وشمالا ما وجد أحد. تكاتفت عليه الهموم والآلام والأحزان، رجع إلى الخيمة متألم مغمور بالألم. تلقته أخته الحوراء، أرادت أن تنفس عنه تمتص من عند الألم، جابت له رضيعة. الطفل هذا أبو ستة أشهر جريا على هالعادة لعل الحسين يتسلى به. أخذه الحسين نظر في وجهه مليا ثم قال بني تعشا لقوم يكون غدا جدك رسول الله خصمهم، وحمله على يديه وهو يضطرب. أقبل به وقف أمام القوم، قالهم مو من البطولة ولا من النبل أن تحرمون الطفل أبو ستة أشهر من ماء، ويحكم إن خفتم أن أشرب من الماء خذوه بأيديكم واسقوه من الماء، لقد جف ثدي أمه من اللبن. كثر المعسكر الألم بالمعسكر ما بيناتهم، يعني تردد ما بينهم الاختلاف، واحد يقول اسقوه، واحد يقول إذا كان للكبار ذنب ما ذنب هذا، واحد قال لا الحقوه بأهله، كل واحد أبدى رأي. صاح عمر ابن سعد بحرملة ويحك يقطع نزاعهم، يقول شددت السهم رميت الطفل ذبحته من الوريد إلى الوريد. يقول الإمام الصادق كان طفل جدي الحسين بقماطه لما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح. قال لما صار الليل، لما جن الليل، قامت أخت الحسين بجمع العيال، جمعت النساء بأجمعها، فقدت الرباب، أقبلت تنادي رباب أين أنت، خرجت وإذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من عسكر عمر ابن سعد أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. قالت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين. ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وثدياي درت علي. ويظهر هذه علامة عند الأمهات، إذا در عندها الثدي معناه رضيعها يطلب الرضاع اللبن. سيدتي صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل فيه بقايا حياة وأنا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا رجوى يا قبوك ما بعد العليات اخلاف حسين عيب قعد تحت ظل بيت يا ابني الكربل ابني عشان لا جيت يا ابني تموت يا ابني ما شربت الماي فلا بلغ الهطام. فلا بلغ الخطام لكم رضيع.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا رب جئتك خاشعا، جئتك خاشعا أتذر يا رب يا رب جئتك خاشعا Yeah.